أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن لله على كل ركن من أركان عرشه 70,000 ملك ليس لهم تسبيح ولا عبادة إلا الدعاء لعلي والدعاء على أعدائه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. نبدأ إن شاء الله مع الأخوة الكرام دورة في علم الرجال، نشير فيها على نحو الاختصار إلى أهم مفاصل هذا العلم، ونحاول في هذا اليوم إن شاء الله كمقدمة أن نشير إلى مجموعة من النقاط. أولا، متى بدأ علم الرجال؟ ثانيا، ما تعريف علم الرجال وما هو موضوعه وما هو الفرق بينه وبين علم الدراية وعلم الحديث؟ النقطة الثالثة والمفصل الثالث يكون الحديث فيه عن الأدلة التي تذكر لأهمية دراسة علم الرجال، والنقطة الرابعة عن الأدلة التي سيقت على خطورة بحث علم الرجال وعدم أهميته أو عدم السماح بدراسته، كما يوجد في توجه يذكر هذا المعنى. فهذه مجموعة من المقدمات والنقاط الرئيسة التي نحاول أن نعالجها في هذا اليوم واليوم الذي يأتي حسب الوقت، يعني لأنه نحاول أن نجعل فقط كل محاضرة نصف ساعة تقريبا لبعد، وإن شاء الله نحاول يعني في محاضرات عدة أن نقطع أهم هذه المفاصل. المتن سوف يكون كمتن فقط، يعني هو كتاب دروس تمهيدية في القواعد الرجالية للشيخ الأيرواني حفظه الله، ولكن كمتن يعني فقط لفهرسة المطالب والأخذ منه بما هو مهم، ولكن نحاول أن نقطع البحث في من كتب عدة ومن نظريات وأطروحات عدة، خصوصا إذا أذكر يسعنا الوقت نذكر جملة من أبحاث أساتذتنا وآرائهم في المقام لتعميق البحث والإشادة بتلك المساء أو تلك الطروحات والنظريات مع مراعاة طبعا الاختصار. النقطة الأولى، متى بدأ علم الرجال؟ أولا، علم الرجال ذكر في الدورة الإسلامية إن صح التعبير، يعني عند المسلمين. البعض قال بأن بداية علم الرجال من القرآن نفسه، عندما قال في قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الآية الشريفة الموجودة في سورة الحجرات آية 6. هذه الآية الشريفة البعض قال بأنه أرادت أن تميز، أو هي دعوة أصلا للتمييز بين الخبر من خلال ناقله، إن كان ناقله فاسقا فحكمه كذا، وإن كان عادلا فحكمه كذا. وهذه الدعوة طبعا تؤكدها كلمة النبي صلى الله عليه وآله في قوله: أيها الناس قد كثرت علي الكذابة، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الرواية موجودة في أصول الكافي المجلد الأول صفحة 62، باب اختلاف الحديث من كتاب فضل العلم. إذن أيها الناس قد كثرت علي الكذابة، إذن النبي صلى الله عليه وآله وضع الأمة أمام مسؤولية خطيرة بأنه لابد هناك من آليات للتمييز بين من يكذب علي ومن لم ومن لا يكذب علي، يعني بعلاقة القرآن من هو فاسق ومن ليس بفاسق مثلا بهذا المعنى. ويوجد نص عندنا عظيم الشأن وهو طويل واقعا وفيه فوائد، يعني ملامح علم الرجال وحتى علم الدراية وما إلى ذلك في كلمات من؟ في كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. هذه الرواية يرويها سليم بن قيس الهلالي، قال: قلت لأمير المؤمنين، الإمام علي سلام الله عليه، قلت لأمير المؤمنين: إني سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذر، هؤلاء بعد رموز وأقطاب مدرسة الولاء لأهل البيت سلام الله عليهم، والرعيل الأول في خط الإمامة الإلهية، هؤلاء يقول أنا أسمع منهم، أسمع من سلمان، أسمع من المقداد، أسمع من أبي ذر، يقول: إني سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذر شيئا من تفسير القرآن وأحاديث عن نبي الله صلى الله عليه وآله غير ما في أيدي الناس. أسمع عندهم روايات وتعبيرنا أمور خاصة لا أسمعها أين؟ عند الناس وبقية الناس. ثم سمعت منك تصديق ما سمعت منهم، ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن نبي الله صلى الله عليه وآله أنتم تخالفونهم فيها. يعني عند الناس أكو تفسير للقرآن، يعني لآيات من القرآن وحاديث، أنت يا أميرني وخط أهل البيت يخالف تلك الروايات. يعني واقعا سؤال في محله، سؤال تعبيرنا منهجي، سؤال خطير جدا. وتزعمون أن ذلك كله باطل، يعني أنت يا أمير المؤمنين تزعم أن كل ذلك باطل، يعني هذه الرواية يتناقلونها عن النبي باطلة. أفترى الناس يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله متعمدين ويفسرون القرآن بآرائهم؟ قال: فأقبل علي فقال: قد سألت فافهم الجواب. الآن الإمام علي سلام الله عليه يريد أن يجاوب على هذا السؤال ويرفع الشبهة، لأنه هذا أهم عنده شبهة، كيف يعني أن هؤلاء يكذبون على رسول الله؟ يعني فعلا كل من ينقل رواية غير صحيحة هو كاذب على رسول الله؟ الإمام علي يضع الآن الأدل، يضع النقاط على الحروف ويقسم الناس، بعضهم قد ينقل الحديث والحديث كاذب ولكن صاحبه ليس بكاذب، ممكن جاهل، لا حب، لا ليس عنده علم دراية. كما سنقرأ رواية جدا طويلة ومفصلة وتعتبر واقعا كما أشرت مدخل لأبحاث علم الرجال. لاحظ الرواية، قال علي عليه السلام: قد سألت فافهم الجواب. هذا الجواب: إن في أيدي الناس حقا وباطلا، هذه قضية مسلمة، ما في أيدي الناس من روايات حق وباطل، وهذا بنص كلام النبي صلى الله عليه وآله: أيها الناس ماذا قال النبي؟ قد كثرت علي الكذب، في زمان كثرت الكذابة، فكيف بعد رحيله سلام الله عليه؟ قضية واضحة، إذن بمسلمة، مسلم بين الطرفين، بين السائل والمسؤول، هذا من فنون المناظرة الصحيحة، مسلم، تسلم أو لا تسلم؟ إن في أيدي الناس حقا وباطلا، هذا أولا، وصدقا وكذبا. حقا وباطلا أعم من الصدق والكذب، سبحان الله، يتضح إن شاء الله. وناسخا ومنسوخا، وعاما وخاصا، ومحكما ومتشابها، وحفظا ووهما. يعني التقسيم ما عند الناس، وهي مفاصل كما قلت مفاصل مهمة، وقال هذه محاور، يعني لو يشتغل على كل مفردة مفردة يسرى بحث علم الرجال، بركة كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأنه تعال عندنا عام وخاص، قد سيد علي يروي رواية عامة عن النبي يعني حكمها عام، والشيخ يروي رواية خاصة، هذا يقول رواية كذا الحكم لأنه والله عام، هذا يقول لا رواية هذه تخصص، هذا لم هذا يعلم الخاص وهذا لا يعلم الخاص، أو ذا سمع العام وذاك لم يسمع العام، أو إنسان سمع المنسوخ ولم يسمع الناس. ومن هنا تؤكد مثل هذه المحاور حاجة الناس إلى معصوم بعد النبي صلى الله عليه وآله. لابد أن يقف على كل المنظومة. من هنا الإمام من مقامات التي يشيدها لنفسه أنني أعلم ناسخ القرآن ومنسوخه، عام القرآن وخاصة، والمطلق والمقيد وما إلى ذلك. لأن هذه إذا أردتم أن توصلون الأمة إلى الهداية والخروج من الضلال لابد من وجود شخص واقف على كل هذه المسارات، وإلا قد نعمل بمنسوخ يؤدي بنا إلى الضلال. لماذا؟ لأن لم نعرف الناسخ. وقد نعمل بعام ويؤدي بنا إلى الضلال، ولسبب ماذا؟ أننا لم نعلم بالخاص، وهكذا. ومن هنا الإمام يركز كما سأل، أنا أعلم بالخاص والعام، أنا أعلم بالناسخ والمنسوخ. هذه مقامات عظيمة جدا في هداية الأمة. فلنلتفت لها النقطة، لاحظوا ماذا يقول. قال وقد كذب على رسول، وقد كذب أو كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله على عهده، يعني هو النبي موجود والناس تسوي تكذب، فكيف بعد رحيله؟ وهذا من هنا كما قلنا ضرورة وجود معصوم يميز ما هو صادق على النبي وما هو كاذب مقياس. وإلا أطمئن لولا وجود معصوم لم يصل إلينا من الدين شيء، فما بلغت رسالته، فما بلغت رسالته، لن يصل إليك شيء أصلا. لأن بيصلك الإسلام الأموي والإسلام العباسي والإسلام العثماني والإسلام ابن تيمية والوهاب، هذا اللي يصلك الإسلام. قال وقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله على عهده حتى قام خطيبا فقال أيها الناس قد كثرت علي الكذابة، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم كذب عليه من بعده، بعد بدليل الأولوية صح التعبير، إذا في زمانه يكذبون فمن بعده ماذا تكثر الكذابة. وإنما لاحظ الآن الإمام سلام الله عليه هذا التصنيف، قال وإنما أتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس. وإنما أتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس. حصل رجل منافق يظهر الإيمان متصنع بالإسلام لا يتأثم ولا يتحرج، يعني ما يخاف الإثم ولا يتحرج ولا يخاف العقوبة بتعبيرنا، أحسن ما يهتم بالمعصية، يعني لا يخاف من الله، لاحظ، ولا يتحرج أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله متعمدا. وذا المنافق احنا ما نعرفه، مدريني واحد ظاهر الصلاح والنسك والعبادة ودائما في المسجد رسول الله وباطنه ماذا؟ منافق. والمنافق أشد من الكافر، الدرك الأسفل من النار. وهذا طبيعي ماذا بعبارة أخرى، يكذب على رسول الله متعمدا بلا خوف ولا رقيب ولا وجل. فمن ذا، ما الذي يميز أنه صادق أو كاذب؟ منافق نش مدرينا، على ظاهره أقبل رواية أنه صادق وثقة، واضح بالاتفاق. الله يرحم الشيخ الوالي ينقل في قضية احترام أمهات المؤمنين، فيذكر قضية ابن عباس مع عمر في مسألة أنه كيف أرحل ومن أعين بعد رحيلي لإدارة الأمة وإمامة الأمة وخلافة الأمة، فذكر 10 في الجنة وكذا، فجاء طلحة قال طلحة، عمر يقول عن طلحة هذا طلحة الذي صاحب بإصبعه، أو أكو كلمة يعني يتباهى بإصبعه المقطوعة في الجهاد، لأنه إصبعه قطعة في الجهاد، فدائما يتكلم أمام الناس يبين ويش إصبعه المقطوعة ويتباهى بها أمام الناس أنه جاهد مع رسول الله. وقضية الأخرى في قضية أنه لما القرآن منع من زواج النساء النبي وهو عائشة بنت عمه، ونسألنا معذرة الحجاب روايات الحجاب. فقال أيمنعنا محمد أو رسول الله أو محمد من رؤية بنات عمنا؟ والله لو مات لنتزوج منهن. هذا عمر شو يقول؟ ينقد من؟ ينقد طلحة، هم بالتباهيب يعني مرائي، وهم بأنه عارض حكم الله سبحانه وتعالى في مسألة ماذا؟ حرمة الزواج من نساء النبي بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله. حين تنتقده وتسجل على سلبيات التابعين، فيقول الشيخ الوالي عليه الرحمة، يقول يعني إذا أنت منتقده وكذا ليش ترشح للخلافة؟ يقول ليش ترشح للخلافة إذا كان هذا هو شأنه وهذا حاله؟ كيف يكون أمين على الأمة وتحطه في شورى ستة؟ لا يقول غير الواحد يسأل، غير الواحد أي نعم. على كل حال، قال رجل منافق يظهر الإيمان متصنع بالإسلام لا يتأثم ولا يتحرج أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله متعمدا. أنزل ما يقول فلو علم الناس أنه منافق كذاب لم يقبلوا منه ولم يصدقوا. طبيعة الناس مساكين متدينين مؤمنين في الجملة، يعني لو يدرون هذا منافق وكذاب يقبلوا كلامه؟ لا يقبلون كلامه، لكن لأنهم لا يعلمون فيقبلون كذا كلامه. واضح؟ ولكنهم هذه مشكلة، ولكنهم قالوا هذا قد صحب رسول الله صلى الله عليه وآله ورآه وسمع منه. هذه المشكلة، اي لانه والله صاحب رسول الله وسمع منه فبناخذ منه. شو هذا السذاجة؟ واخذ عنه وهم لا يعرفون، واخذوا عنه وهم لا يعرفون حاله، وقد اخبره الله عن المنافقين بما اخبره، وصفهم بما وصفهم، فقال عز وجل واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم ثم بقوا بعده فتقربوا إلى أئمة الضلال. هؤلاء المنافقين، ومن هنا شوف الإمام علي يشير إلى نكتة بأن خط النفاق كان خط قوي إلى آخر رمق من النبي صلى الله عليه وآله، ومجرد أنه انتقل إلى الرفيق الأعلى اختفى طابور النفاق، وهذا يكشف أنه تحالف مع الحكم الموجود. ماكو حاجة بعد إحنا نحارب الإسلام، لأنه بعد إحنا وين؟ مع من كان الآن بعد النبي صلى الله عليه وآله في الحكم والسلطة. ماشي الشير اليوم عليه السلام يقول ثم بقوا بعده هؤلاء المنافقين فتقربوا إلى أئمة الضلالة. يعني ما مشهد من هؤلاء أئمة الضلالة، والدعاة إلى النار بالزور والكذب والبهتان فولوهم الأعمال. تحالفات بعد ما اكتفوا أنه بعد قريبين يمهم، بل أعطوا ماذا؟ أعطوا وظائف وأعطوا مخصصات وأعطوا امتيازات في الدولة، وهذا يدلك على أن المنافقين بعد ماذا؟ سكتوا. أحسنت. وحملوهم على رقاب الناس، أكثر من ذلك بعد ماذا؟ حملوهم على رقاب الناس وأكلوا بهم الدنيا. وإنما الناس مع الملوك والدنيا إلا من عصم الله فهذا أحد الأربعة. دراسة كاملة يعطيك عن المنافق في زمن النبي، دوره في زمن النبي ودوره بعد رحيل النبي، وخطورة نقل للروايات والأخبار. واضح؟ هذا إذن الرجل من؟ اللي ما قال الإمام علي أربعة لا خامس لهم، هذا الأول. الثاني الآن، هو رجل سمع من رسول الله شيئا لم يحمله على وجهه ووهم فيه ولم يتعمد كذبا. هذا يعني على قدر فهم هالرواية بهالطريقة، أما ما حفظها بشكل صحيح فهمها بشكل غلط، يصير الناس قابليات. فسمع خبر رسول الله ولكن سمع افترض اشتباها، أو مع الفترة نسى بعض ملامح هذا الحديث وما إلى ذلك. قال ووهم فيه ولم يتعمد كذب. هذا مسكين ينقل الرواية لكن مو كاذب، لكن ينقله اشتباها خطأ، فهو في يده يقول به ويعمل به ويروي، يعني رغم أنه مشتبه فيه إلا أنه يعمل به، مثل يتعلم الوضوء خطأ، تعلم الوضوء خطأ هم يعمل به ويعلم الآخرين خطأ مسكين، وهو كله يعتقد أنه صحيح، يعني ما هو كاذب، مو متعمد الكذب، أصلا ليس بكاذب. فيقول أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله، فلو علم المسلمون أنه وهم يعني اشتبه لم يقبلوا، ولو علم هو أنه وهم لرفضه. يعني هذا سكن على مستوى النوايا سليم النية، ما عنده مشكلة، ما عنده منفاق، ما عنده خداع، ما عنده كذب، ما عنده تضليل، لكنه فهم الرواية خطأ، نقلها خطأ، هم يطبقها خطأ وينقلها خطأ، فلو علم أنها خطأ ماذا؟ لرفضها أحسنتم، ولو علم الناس منه أنها خطأ لرفضوا هذا الحديث. هذا ثاني، واضح؟ أحسنت. ورجل ثالث سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا أمر به ثم نهى عنه وهو لا يعلم. يعني هذا أمر بشيء النبي، مثل تقول فطر الحين شيء ثم نسخه النبي مثلا، أو حكم تبدل هو بس حضر هالجلسة، مثل الحين محاضرات 20 محاضرة، يجيك طالب يحضر محاضرتين 5. إنزين هي إذا كانت مترابطة ما تعبر ما نقلته عن رأي هذا الأستاذ أو هذا المحاضر، لابد أن تقضي على جميع كلمات اللي تعرف رأيه. الآن قد يكون يتكلم هو كما ينقلون عن بعض الأعلام، عجيب من العلماء الكبار إذا يذكر أدلة المنكرين لوجود الله يذكرها بعمق ودقة وكأنه يتبناها، فاللي يسمع أول مرة يعتقد أنه منكر لوجود الله، ثم في اليوم الثاني يقوم ماذا؟ برده ردا علميا قاطعا، حتى البعض يتعجب، يعني يقول كيف هذا كان منكر لوجود الله الآن صار مؤمن موحد؟ لأن بعض الناس تختلف في دقة حظهم للمطلب. بتعبير الشيوعيين لما خرج كتاب فلسفتنا وجدوا بأن السيد الشهيد عليه الرحمة استعرض أدلة الفكر الماركسي بعمق لم يستعرضوا حتى رواد وأقطاب الفكر الماركسي. شوف هذا القدرة العلمية عندي، وناقش نقاش علمي، حتى بعضهم يقول إذا أردت أن تقف على أدلة الفكر الماركسي فقرأ كتاب فلسفتنا، ولكن لا تقرأ الرد عليه، رد السيد الشهيد عليه. هذا قوة، قوة في القدرة في تبيين المباني الآخر، المباني الآخر. قد يكوجك واحد سبحان الله يصير أقوى في التنظير من صاحب نفس النظرية، وأقدر على التنظير لها وذكر الأدلة من غير من صاحب الفكرة والنظرية، ما مانع منه، لا يوجد مشكلة. فنفس الشيء هؤلاء مسكن صح التعبير سمع بشيء ولكنه ما سمع بالأمر الآخر، يعني فقط سمع من النبي قال بوجوب كذا أو بجواز كذا مثلا وتغير الحكم، ما سمع بالحكم الجديد بتعبيرنا، لأن الأحكام تدريجية. وطبعا هذه كلها الآن مقدمات استدلال لما سيذكره الإمام علي سلام الله عليه في حال نفسه، هذا تجعلها أنت أدلة أصلا ومقدمات لإثبات ضرورة وجود من معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ورجل ثالث سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا أمر به ثم نهى عنه وهو لا يعلم، أو سمعه ينهى عن شيء ثم أمر به وهو لا يعلم، فحفظ منسوخ ولم يحفظ الناسخ. هذه المشكلة، ولو علم أنه منسوخ لرفض، ولو علم المسلمون إذ سمعوا منه أنه منسوخ لا رفضوا. واضح؟ وآخر رابع، هذا منه الثالث، وآخر رابع لم يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله، مبغض للكذب خوفا من الله وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وآله، لم ينسه بل حفظ ما سمع على وجهه فجاء به كما سمع لم يزد فيه ولم ينقص منه. هذا أولا. وعلم الناسخ من المنسوخ فعمل بالناسخ ورفض المنسوخ، فإن أمر النبي صلى الله عليه وآله مثل القرآن ناسخ ومنسوخ، في بعض الروايات خاص وعام ومحكم ومتشابه، قد يكون من رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام له وجهان، كلام عام وكلام خاص مثل القرآن. سبحان الله، تطابق تمام، كما في القرآن ناسخ ومنسوخ، عام وخاص، محكم وتشابه، كذلك وين؟ في كلام النبي صلى الله عليه وآله، وكذلك في كلام الأمة سلام الله عليهم نفس الشيء. قال مثل القرآن، وقال الله عز وجل في كتابه وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيشتبه على من لم يعرف ولم يدر ما عن الله به ورسوله صلى الله عليه وآله. يقول اللي ما يقف على يعني الذي لا يدرك هذه الحقيقة وقعا يقع في اشتباهات وأخطاء، ربما يعمل بالمنسوخ ولا يعمل بالناسخ وما إلى ذلك. وليس الآن يقول أمير المؤمنين، هذا النكتة، وليس كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كان يسأله عن الشيء فيفهم، وكان منهم من يسأله ولا يستفهمه، يعني يسأل ويعطي الجواب لكن ما بعد يسأل مرة أخرى، ما يستوضح أكثر، إما خجلا من النبي، إما هو أصلا ما ذاك الاعتناء أو ما يمتلك ذيك القابلية والذهنية على تشقيق المسألة والاستفادة منها، بل كانوا يتمنى كما يقول يتمنى أن يأتي الأعراب ليسأل النبي ليعرفون الجواب. ما كانوا كلهم يعني على مستوى واحد من الوعي والاهتمام بالشريعة، في ناس بسطاء، ناس سذج. تحين كم راح تنزل المجتمع، شوف التباين الموجود، انت انزل كمبلغ في مجتمع تجد نخبة قليلة اللي تهتني بوجودك العلمي وتحاول تستفيد منك. يجيك ناس لا عاديين، ان عطيتهم معلومة اخذها، ما عطيتهم مسألة، وناس حتى لو تعطيهم المعلومة هم ما يفهموها بالشكل الصحيح يشتبهون فيها، وناس أصلا ولا يهتمون بشيء، أصلا يسمع وكأنه لم يسمع، صار كأنه المخاطب، إيش في أطر أخرى، أو ربما يعتني بك بس من جهة شكلية ومن جهة صورية وإن من أتباعه، وإلا أصلا لا يحمل شيء عن فكرك وعن معطياتك. واضح؟ قال وليس كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كان يسأله عن الشيء فيفهم، وكان منهم من يسأله ولا يستفهمه، حتى أن كانوا ليحبون أن يجيء الأعرابي والطاري فيسأل رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يسمعوا. الآن الإمام تكلم عن نفسه، يقول وقد كنت أدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله كل يوم دخلة وكل ليلة دخلة، يعني هم في النهار أدخل عليه دخول خاص وفي الليل دخول خاص، فيخليني فيها أدور معه حيث دار، جلسة خاصة في الليل وفي النهار. وقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أنهم لم يصنع ذلك بأحد من الناس غيري. هذا أمر هم بين أمام مرأة ومسمع الصحابة، يعلمون أن هناك خلوة مع رسول الله لأمير المؤمنين في النهار وخلوة معه أين؟ في الليل. هذا أمر واضح أمامهم، واضح. قال فربما كان في بيتي، يعني في بيتي أمير المؤمنين، يأتيني رسول الله صلى الله عليه وآله أكثر ذلك في بيتي، وكنت إذا دخلت عليه بعض منازله أخلاني وأقام عني نساء، يعني خلوة خاصة، فلا يبقى عنده غيري، وإذا أتاني للخلوة معي في منزلي لم تقم عني فاطمة ولا أحد من بني. شوف إشارة، لأنهم ذلك من حملة الرسالة، فاطمة سلام الله من حجج الله، الحسن والحسين على صغر سنهما حجج الله، فعندهم قابليات واستعداد أن يسمعوا من النبي، بينما نساؤه كانوا من كانوا أصلا يطلعهم. عجيب يعني، سبحان الله. وكنت إذا سألته أجابني، شوف أنا أسأله يجاوبني، وإذا سكت عنه وثنيت مسائلي ابتدعني. أصلا جهاد علمي، تسأل أجاوبك، إذا تخلص أنا ويش أعطيك. شلون إحنا معنا أساتذة وفضلاء درس درس وتدريس ما عنده بعد فراغ بتعبيرنا جهاد. نعم. فما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله آية من القرآن آية من القرآن إلا أقرأنيها وأملاها علي. الآن ثابت علميا بأن حتى قراءة المعصوم للقرآن لها طعم ولها رونق ولها آليات ولها جرس خاص. يعني اللفة الذي تلفظ بها النبي أو الإمام غير من يتلفظ بها، لها مؤثريتها لها جاذبيتها. من هو يقول الإمام إلا أقرانيها وأملاها علي فكتبتها بخطي وعلمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها وخاصها وعامها، ودع الله أن يعطيني فهمها وحفظها. يعني على كل هذا الإعطاء اللي بعد همد يدعو الله أن يزيده في قبول الحقائق والمعارف وما إلى ذلك. فما نسيت آية من كتاب الله ولا علما أملاه علي وكتبت منذ دع الله لي بما دعا، وما ترك شيئا علمه الله من حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهي كان أو يكون ولا كتاب منزل على أحد قبله. يعني كل بعد الشرائع الموجودة والكتب الموجودة كلها ماذا يعلم بها أمير. ومن هنا يقول لو ثنيت لي الوسادة لو علمت أهل الإنجيل بإنجيلهم وأهل الزبور بزبورهم وأهل التوراة بتوراتهم وما إلى ذلك. قال على أحد قبله من طاعة أو معصية إلا علمنيه وحفظته فلم أنس حرفا واحدا، ثم وضع يده على صدري ودع الله لي أن يملأ قلبي علما وفهما وحكما ونورا. فقلت يا نبي الله بأبي أنت وأمي منذ دعوت الله لي بما دعوت لم أنس شيئا ولم يفتني شيء لم أكتبه، فأتتخوف علي النسيان؟ يعني بعضها أنا ما أكتبه، أتتخوف علي النسيان فيما بعد؟ فقال لا، لست أتخوف عليك النسيان والجاء. هذا هو الرواية هم ظاهرا موجودة هم الكافي مصدر السابق يعني، وفيها موجود في رجال الكشي كذلك. هذا تمام الكلام في هذه الرواية العظيمة. هذه الآن مسارات جميلة جدا وتحديدات عظيمة في بذور علم الرجال وأهمية التمييز وتمييز الراوي تمييز راوي عن راوي. إن شاء الله في القد تأتي بقية الأبحاث تباعا. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى جميع